بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الأستاذ،
حياكم الله.
أتوجه بالتحية إلى الإخوة في هذه القناة الإيمانية الهادفة المباركة، كما أتوجه بتحيتي إلى جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نحن استطعنا بحمد الله تعالى في الحلقتين الأخيرتين أن نتنسم أو نستنشق عبق الوحي فيما يرتبط بالمعالم العامة والخطوط العريضة للدولة المهدوية. أستطيع أن أسمي الموضوع أهداف وضوابط الدولة العالمية الإلهية الربانية المهدوية على ضوء القرآن الكريم. طبعا هذا موضوع واسع ومتشعب، وكل نقطة من نقاطه تحتاج إلى رحلة قرآنية واسعة، باعتبار أن كتاب ربنا عز وجل يفسر بعضه بعضا. نحن في الحقيقة في الحلقتين الماضيتين أجرينا نوعا من استشراف أو إطلالة على هذا الموضوع، ووعدنا لكي لا نطيل كثيرا في البحث أن نستكشف خطوط أكثر تفصيلية من خلال السنة المطهرة، من خلال الروايات الشريفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحقيقة ما سألتموني عنه الآن، وإن كنا نحن بصدد تفصيل ما أجملته الآية الكريمة 33 من سورة التوبة، والآية 55 أيضا من سورة النور الأولى، الكريمة الأولى كانت تقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نحن قلنا معنى الظهور ليس الظهور العلمي فقط، الظهور العلمي والظهور العملي التسلط. وقال بهذا الإمام الفخر الرازي أيضا في تفسيره، وقال بهذا من أعظم علماء الشيعة العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان، وقال بهذا أيضا الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وقد تقدمت الكلمات. وهو ظاهر الآية ليظهره على الدين كله، يعني على جميع الأديان كلها، مش في بقعة خاصة، لا في جزيرة العرب وحدها، ولا في العالم العربي وحده، ولا في العالم الإسلامي وحده، ولا في الشرق الأوسط وحده، بل على الدين كله. وديننا اسمه جنس، بمثابة الجمع الأديان سواء كانت سماوية أو غير
سماوية.
والظهور ظهور عام، ظهور علمي وظهور عملي، ولا يكون الظهور ظهورا بالمعنى الكامل إلا إذا تحقق السلطان، والغلبة الكاملة التامة لتعاليم هذا الدين الحق للذي أطلق عليه بأنه الهدى ودين الحق في الكريمة الأولى. في الكريمة الثانية قوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما للشغل الآن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ولازم ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. وين في الأرض؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كونها الآيات في الإمام المهدي سلام الله عليه ونظيراتها أمر لم يعد خافيا على أحد، لا عند السنة ولا عند الشيعة، القضية واضحة. نحن دخلنا إلى جوف المفاهيم إن صح التعبير، لكن أنت الآن استوقفتني في بداية البحر عند روايات ما موجودة عند أهل السنة بحسب معلوماتي، موجودة عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل فتح البعض من خلالها بابا ربما للتشنيع على هذه المدرسة عالية البنيان، الشاهقة الأركان كما هو معلوم وواضح، وهو أنه في جملة روايات في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام يخرج بأمر جديد، بدين جديد، بكتاب جديد،
واضح.
في بعضها على الكافرين شديد. طيب جيد، هذه الروايات وهي ليست قليلة، لعلها 5-6-7 روايات وردت في التراث الإمامي في تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام، صارت سببا للغمز للتشنيع من البعض. هي أساسا شنع البعض أو لم يشنع، علينا أن نسلط أضواء الفهم عليها لكي نفهمها في إطارها الصحيح والسليم. قد يقول قائل: هذا أشبه بدعوة نبوة لإمام المهدي، وكأن المهدي يأتي بدين جديد، يعني غير دين جديد المصطفى، مع أن هذا ينافي صريح الآية القرآنية ليظهره، يعني نفس الدين الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله. وليمكننا لهم دينهم، يعني نفس ذاك الدين الذي كان لديهم قبل التمكين.
نعم،
واضح جدا. والإيمان هو الإيمان، والصلاح هو الصلاح، فالشعارات والشعائر والطقوس والتشريعات هي التشريعات. فكيف يعني هذه الروايات تقول يأتي بأمر جديد، يأتي بدين جديد؟ يأتي، أقول الإنسان قبل أن يشنع أو لا يشنع عليه أن يفهم الروايات في إطار الثوابت والمسلمات من جهة، وفي إطار ماذا من جهة أخرى، وفي إطار واقع الأحداث خارجا من جهة أخرى. وإذا وجدت فيها قرائن داخلية فلا يمكن إغفالها، لابد أن ننظر في هذه القرائن الداخلية الموجودة في داخل هذه الروايات. أما على مستوى الثوابت والمسلمات، نعم، ما قيل صحيح من أن الآيات القرآنية كل المسلمات الدينية إسلاميا وفي مذهب أهل البيت على وجه أخص صلوات الله وسلامه عليهم، تقول هذه المسلمات بأن الدين هو دين الإسلام، بأن التشريعات هي تشريعات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بأن المفردات الدينية التي تحكم في دولة الإمام المهدي هي المفردات الدينية أو النهج الديني الذي حكم آباءه الطاهرين سلام الله عليهم، هو الذي حكم به رسول الله وحكم به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عندما تسنى له أن يحكم تلك البرهة البسيطة اليتيمة.
نعم،
هذا مسلم ديني، هذا مسلم إسلامي، هذا من ضروريات ديننا أنه لا يوجد بعد القرآن كتاب جديد، من مسلمات ديننا أنه لا يوجد بعد سنة المصطفى سنة جديدة،
سنة جديدة. نعم،
من مسلمات ديننا أن الحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وأن حرامه حرام إلى يوم القيامة. هذا المسلم علينا أن نحكمه في فهم هذه المرويات التي تعد أخبار آحاد إلى جانب هذا الشيء المسلم والمجمع عليه والمتفق عليه الذي لا شك فيه. هذه الجهة،
نعم،
نظرية المسلمات خلي نسميها.
نعم.
الأمر الثاني نظرية واقع الأحداث. في واقع الأحداث الأديان السماوية،
نعم،
قبل الإسلام كلها حرفت وغيرت وبدلت، لا يوجد كتاب إلهي بقي سليما على ما هو عليه. القرآن الكريم لا شك ولا ريب في أنه بمقتضى الشهرة العظيمة عند المسلمين، بل أستطيع أن أقول الإجماع سنة وشيعة بعيدا عن كل المزايدات والكلمات الزائدة والناقصة، هو كتاب ربنا ما بين الدفتين، لا يزيد فيه آية ولا ينقص منه آية، هذا تمام ما نزل كقرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله. وما ورد في شواذ الأخبار وأشذ الآراء، أقول بكل صراحة ووضوح، من أن القرآن لا سمح الله فيه تحريف مادي زيادة أو نقيصة أو إلى ما هنالك، هذا غير دقيق وغير صحيح، لا نتبناه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ولا نبني عليه ولا يتبناه أحد من أكابر المسلمين. نعم، هناك مرويات من شواذ الأخبار عند جميع المدارس الإسلامية،
نعم،
سنيها وشيعيها، شواذ الأخبار، ها؟ نعم. التي لم يعمل بها المذهب والمذاهب الإسلامية، ربما أوهمت أو ذكرت أن في القرآن شيئا من هذا القبيل، والحمد لله هذا الموضوع محسوم عند علية المسلمين على هذا الصعيد. يا أخي، القرآن الكريم كما ثبت بالمرويات،
نعم،
الشريفة، لم ينظم ويرتب بحسب نزوله، وهذا مسلم عند المسلمين،
نعم،
بل ترتيب القرآن الآن ما بين الدفتين من سورة الفاتحة إلى سورة الناس ليس ترتيبا على حسب النزول،
نعم،
هذا مسلم جدا. من الذي رتبه؟ أن الرأي المشهور عند الشيعة والسنة أنه رتب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
العفو، هذا لا يعني يضر على مثلا صحة القرآن؟
لا 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 يضر على صحة النص القرآن،
أحسن،
لكن يضر على ضوء نظرية ما يسمى بنظرية سياق القرآن إن صح التعبير، سياق التاريخي لنزول القرآن الكريم.
نعم.
وهذا لا يضر بحجية القرآن ولا يضر بشيء. نعم. مما يرتبط بعمق النص القرآني. في هذا المجال هناك بحث بين المسلمين أيضا في قضية ترتيب الآيات في داخل السور، وهناك خلاف حقيقة.
نعم.
أن الآيات داخل السور أيضا كذلك أم لا، الآيات كما هي مرتبة منظمة. أقول اختلاف المسلمين راجع فقط لإتقان للإمام السيوطي، وهو من أكابر من ألف في علوم القرآن عند السنة.
نعم.
هذا الإمام الكبير والمحدث الكبير. كثير من الآيات يقولون الصورة مكية لكن الآية الفلانية فيها مدنية،
مدنية. نعم.
الصورة مدنية لكن الآية الفلانية فيها مكية. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن هناك فريق كبير من المسلمين يقول حتى تنظيم الآيات داخل الصور ليس بحسب السياق الذي نزلت فيه، إلا في بالنسبة لبعض الصور التي ورد فيها صورة أنزلناها وفرضناها بشكلها الكامل كما هي.
نعم.
كما ثبت هذا بالنسبة لصورة الفاتحة، للصور القصار بالنسبة. أما الصور الكبار كالبقرة والعمران والأنعام وإلى ما هنالك، فيقرب من النظر أن الآيات فيها ترتيبها ليس بحسب النزول، وأنها على كل حال خضعت لشيء من الترتيب. إذن هالنوع من التغييرات هذا موجود في القرآن، لكن لا يضر بأصالة النص القرآني وحجية النص القرآني وسلامة النص القرآني. الكارثة العظمى التي حاقت بالقرآن الكريم هي التحريفات المعنوية يا أخي.
أحسن.
لا. التحريفات المعنوية ماذا نقصد بها؟ التفسيرات الخاطئة. هذا واقع قائم، ما في أحد، هذا ما له علاقة بالنص.
نعم.
والله المجبر يستدل على نظرية الجبر بالآيات.
نعم.
المنزه يستدل على الصفاتيون يستدلون على وجود الصفات بالآيات، المجسم يستدل على ذلك ببعض الآيات التي ظاهرها على خلاف العقل التجسيم لأول وهلة، وهكذا. إذا التحريفات المعنوية حدث ولا حرج، صيرت القرآن الكريم وحده غير كافي، وحده أقول غير كافي من دون ترجمانه لهداية الأمة، كما كان كذلك يحتاج إلى معلم ومزكي في القرآن، يحتاج إلى ترجمان القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الترجمان، ومن بعده أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. إذن القرآن وحده غير قابل لعموم الأمة من دون قائم إلهي، قيم إلهي، ها؟ مفسر إلهي، ها؟ يكون هو الفيصل في التفسير، هو الفيصل في بيان تعاليم ونهج القرآن الكريم. هذا واقع الأحداث، هكذا جرى، هذا مو شيء أنا أقوله، هذا مسلم تاريخي.
نعم.
أما سنة النبي الأعظم فجرى عليها الويلات.
نعم.
والثبور وعظائم الأمور، منع تدوينها قريبا من 90 سنة تقريبا إن لم أقل أكثر، أو قرن كامل، إلى أن أمر الأموي عمر بن عبد العزيز بالتدوين ولم يدون بشكل الصحيح، دون بعده بحدود 20 سنة، يعني أكثر من قرن منع تدوين وأوقف تدوين سنة الرسول الأعظم. كثر الوضاعون والكذابون، ومن أعظم الأدلة على هذا يا أخي كثرة الكذابين في الرواة. أنت الآن افتح تهذيب الكمال للإمام المزي، أو ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، أو تهذيب لسان الميزان، أو تهذيب التهذيب، أو تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني، وانظر
واضح
كم من راو كذاب وضاع ما أدري ماذا. اقلب صفحة، انظر إلى مقالة العلماء أن الإمام أحمد جمع أحاديث مسنده من 700,000 حديث، الإمام البخاري جمع مسنده اللي ما يزيد على 8,000 حديث من مع المكررات من 1,000,000 حديث.
نعم.
الإمام مسلم 600,000 حديث، وإلى ما إذن هل هؤلاء الأعلام يعني استغنوا عن الأحاديث كلها؟ لأن أكثر كتاب منها لعله ما حط في المقررات يصير 20,000 حديث، وهو كتاب مسند الإمام أحمد، لعله يصير، وإن كان ما يصير هالعدد ما حط في المقررات. يعني هم استغنوا عن 600,000 حديث مع أنها صحيحة معتبرة، أو لأنهم لم يثقوا بها، لم يقبلوها، لم يأتوا بها. واضح جدا أن التفسير المقبول والمعقول هو أنها لم تثبت كسنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله عند هؤلاء المحدثين، ولا أقل في نظرهم، لا أقول نظرهم صائب، هم غير معصومين. هذا يعني أنه حصل في هذا المجال تغييرات وعلى مستوى النظرية أربكت الأمة الإسلامية. من هنا تعددت في المذهب العقدي الواحد مذاهب الفقهية، ما شاء الله كم يوجد اختلافات فقهية بين المجتهدين في المذهب الواحد، كم يوجد مذاهب إسلامية فقهية يا أخي وحتى عقدية.
واضح. نعم.
الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، وبعضهم يدعي أن الإمام أبي حنيفة أيضا له مذهب في العقائد مو بس في الفقه.
نعم.
من خلال كتاب المنسوب إليها الفقه الأكبر إلى ما هنالك من قضايا. أما في الفقه حدث ولا حرج، أوزاعية ونخعية وظاهرية وباطنية بعضهم عنده، إلى أن في القرن السادس سووها مذاهب أربعة بمرسوم حكومي مو بحجة دينية، ها؟ وكثير من أعلام السنة رفضوا. وحتى في مدرسة الإمامية أيضا وقعت خلافات فقهية في داخل نفس المذهب. ليش؟ للاجتهاد الفقهي من خلال هذه المرويات والتفاصيل والاختلاف في الأنظار. طيب جيد، هذا واقع الأحداث على مستوى النظرية، على مستوى مصادر النظرية. باختصار شديد أنا مريت على الموضوع. في شيء اسمه واقع الأحداث على مستوى التطبيق، وهذا الكارثة العظمى على مستوى التطبيق. حتى هذه النظريات اللي كثير منها يعبر عنها الفقهاء بالأحكام الظاهرية مو واقع الدين، اجتهاد واستنباط. إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، كما في الرواية في البخاري وغيره. حتى هذا يا أخي ما الذي حصل فيه؟ لم يطبق بالكامل. حكام المسلمين من الأموي إلى العباسي كانوا يهتكون ضروريات أحكام الدين بشرب الخمور والمسكرات وقتل النفوس المحترمة و و و و إلى آخره. حتى قال الإمام الصادق عليه السلام عن أحد قضاتهم: من هذا القضاء ومثله تحبس السماء قطرها وتمنع الأرض زرعها، لأنه قضاء غموس، قضاء ظالم.
نعم.
جيد، اقلب صفحة يا أخي فيما يعنينا في آخر الزمان بعد الكارثة العظمى. ما بقي إسلام، لم يبقى من القرآن إلا اسمه والدين إلا رسمه في أكثر دولنا الإسلامية، دول بالاسم باسم الإسلام حولوا الإسلام كأنه نصرانية يا أخي. ما يعني لهم شيء إلا يوم الجمعة بس يبثوا لك بث مباشر بالفضائيات من مساجد بعض الدول الإسلامية لأنه فلان، ولا غير يوم الجمعة خلاص بعد، إلا بعض الثلل البقية الباقية في المذاهب الإسلامية اللي ملتزمة بدينها، وإلا العام الأغلب سفور فجور، ها؟
نعم.
استقدام لكل أدوات الفجور من الغربي الكافر والشرق الملحد إلى دولنا العربية والإسلامية في الأسواق والفنادق وإلى آخر. ما أريد أتكلم عنها الصفحة السوداء هذه.
نعم.
على مستوى التطبيق العملي من يحكم في هذه الدول الآن؟ بكل وضوح أقول أكثر الدول: الزاني يحاد، السارق تقطع يده، من يقذف أخاه المسلم يحاد، يضرب 80 جلدة. وين هذا؟ وين؟ في أي دولة إسلامية؟ جيبوا لي. ربما في بعض الدول الإسلامية يكون شيء من هذا موجود. إذا على مستوى التطبيق العملي الدين ابتعد جدا من الحياة، امتلأت الأرض بالفساد، امتلأت الأرض بالظلم أو تكاد تمتلئ. طيب جيد، إذا فهمنا هذا الأمر بشكل واضح، أنا أستطيع هنا أن أقول ما معنى أن الإمام سلام الله عليه يأتي بأمر جديد.
أمر جديد، نعم، أصبح واضح الأمر.
واضح جدا أن الأمر جديد، بمعنى أن الإمام المهدي سلام الله عليه سيأتي ويطبق في الناس دين جده المصطفى صلى الله عليه وآله. كيف يعني؟ يعني رح يجي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيحد الزاني، هذا أمر ما اعتاده الناس. بعض الفاجرين باسم الإسلام وهو مسلم ربما زنى 4-5 مرات في اليوم هنا وهناك، ربما شرب الخمر، ما تعودوا ذولا أن يقام عليهم حد. حرية شخصية هذه يعتبروها الآن حتى في الدول الإسلامية، ما لك شغل أنت خمارة في داخل دولة إسلامية في وسط مدينة إسلامية عريقة، ما لك حق تتكلم، هذا خلاف الحريات الشخصية. ها؟
نعم.
وإلى ما هنالك واضح جدا أن ما سيأتي به على مستوى التطبيق سيكون أمرا جديدا على هؤلاء الناس، وسيدينهم بدين جديد في نظرهم، لأن الدين الذي عاشوه وعرفوه هو السلطة الزمنية والحكومات الوضعية والقضاء الوضعي وإلى ما هنالك، الذي لا يعنى أبدا بهذه الأمور بل صاروا يطبقون مبدأ الغربيين، تنتهي حريتك عندما تصطدم بالحق الشخصي للآخرين، أما أنت بينك وبين ربك افعل ما شئت حتى لو في العلن. ها؟
نعم.
اللهم إلا قضية والله الآداب العامة، والآداب العامة هم الطاطا عند بعضهم.
نعم. ها؟ نعم.
عند بعضهم يا أخي، بس ما أريد البرنامج أنزهه عن بعض نقل نعم. بعض الصور الفظيعة يعني، والله والله فظيعة. هذا فيما يرتبط يا أخي على مستوى التطبيق. إذا معنى الدين الجديد أنه يدينهم بدين جده المصطفى صلى الله عليه وآله.
نعم.
وهو جديد عليهم لأن ما بقي عندهم مطبق على أرض الواقع من دين المصطفى صلى الله عليه وآله ليس إلا النزق اليسير.
نعم أحسنت.
بأمر جديد، واضح أن الأمر جديد عليهم لأنه غاب عشرات إن لم أقل مئات السنين عن حياتهم.
نعم. أحسنتم.
كم هو واضح؟ بس بعد تريد أزيد؟ أزيد إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. أحسنتم شيخ. أعتقد أصبح واضحا أنه الدين الجديد ليس بدين جديد، وإنما أحياء لتلك القيم التي ضاعت.
توهموا أو أوهموا.
أحسنتم. نعم.
أنا أظن توهم.
يعني هل لا يعتبر هذا فشيء؟
صوروا
يعني
تشريع جديد.
أحسنتم.
أنا إذا أعمق البحث أكثر أخي.
نعم.
أقول من الدين الجديد أيضا مثلا سنة النبي كانت أن المسجد عريش كعريش موسى. الآن في كل دولنا الإسلامية يتبارون بالمسجد اللي كلف أكثر ملايين من الدولارات. صحيح أو لا؟
فعلا.
وهذا ما أنقد فيه مذهب خاص، الحمد لله الشيعة والسنة مبتلون بهذا على حد يكاد يكون سواء.
نعم.
يتفاخرون بتزيين المساجد وزبرجة المساجد وزخرفة المساجد، مع أن السنن الصحيحة عندهم وعندنا
نعم
تدل على أن المساجد لا تسقف، مش بس لا تزين، وأن الزخارف في المساجد ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن رسول الله عندما أراد أن يسقف مسجده المبارك قال لا عريش كعريش موسى، أول مسجد أسس على التقوى.
نعم.
وأن من حكمة الله إلى الآن أن المسجد الحرام لا يزال مكشوفا. ولا أظن أن الله سيسمح تكوينا لأحد بأن يغطيه.
نعم.
طيب جيد. مثلا ورد أن الإمام المهدي سلام الله عليه من دينه الجديد أنه يأتي ويغير المساجد ويعيدها إلى السنن التي كانت عليها. طبعا المساجد الأصيلة عندنا نحن في مدرسة أهل البيت الحمد لله اللي في أماكننا في مناطقنا يعني مثل مسجد الكوفة ومسجد السهلة وإلى ما هنالك هي على هذا المنوال الحمد لله، وهذا في تقدير هذا من التوفيقات الإلهية الربانية أن لا تغير سنة الله وسنة رسوله في هذه المساجد، ولا أدري إن كانت صدفتها كما إلى أن يخلص صاحبها سلام الله عليه أو ستغير ويغيرها من جديد يعيدها.
تبقى على
كل حال كثير من هالقضايا.
نعم.
نعم في نقطة مهمة أيضا هذه أنا ما أجزم بها ولا أقطع بها، وردت في بعض الروايات أنها من الدين ولكن لم تتهيأ ظروف تطبيقها في زمن الإمام سلام الله، في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أو الأئمة السابقين، إما لأن الموضوع ما وجد خارجا أصلا، ما كان الموضوع الخارجي للحكم الشرعي ما كان موجود، أو لأن الحكم الشرعي ظروفه لم تتهيأ. نحن نعلم أن الإسلام نزل تدريجا، فما المانع أن يكون المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يطبق بعض الأحكام على أرض الواقع مع كونها حقا له؟ ها؟
لا.
لأن ظروفها الموضوعية لم تأتي بعد، يعني فيها حكمة النسخ والمنسوخ لكن مو نسخ هذا بالمعنى الحقيقي.
لا.
مثلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان يستطيع أن يقضي بعلمه ولديه العلم بالحق والواقع، لكن الناس لا يتحملون هكذا قضاء في عصره لأن الظروف غير مواتية غير مؤهلة، ومن هنا قضى بينهم الأيمان والبينات، بينما في الأنبياء السابقين من حكم بعلمه وهو داود وآل داود.
أحسنتم.
ورد في مرويات أن الإمام المهدي سلام الله عليه يحكم في الناس بحكم آل داود لا يسأل بينة، يعني يحكم مو بس هو قضاته أيضا كذلك. أنا لا أقول إن هذا مبدأ فقهيا مسلما، وأساسا هذا مو من حل ابتلائنا، يخرج سلام الله عليه وهو يحكم كما علمه هو وكما عهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جيد.
نعم.
فحينئذ نقول في هذا المجال بأن هذا ليس دينا جديدا، ليس تشريعا جديدا، هذا التشريع موجود من الأول، غاية الأمر الأرضية المناسبة لتطبيقه على أرض الواقع ما كانت في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وفي الأزمنة السابقة عندما تتحقق دولة العدل الإلهية
الكاملة التامة يتحقق ظروف الحكم بالواقع. يعني لو كان المصطفى صلى الله عليه وآله موجودا وتحققت دولة العدل الإلهية في كل المعمورة لكان حكم بحق آل داود. هذا ليس تشريعا جديدا، نفس التشريع الأول لكن في ظرفه الزماني. فلا ينبغي الخلط. أنا أرجو أن يكون هذا واضح جدا عند الإخوة والأخوات. طيب، يبقى شبه في هالمجال وأنا أدري تجول في ذهنك وفي ذهن الإخوة. إذن فما معنى ما ورد في بعض الروايات أنه يأتي بكتاب جديد؟
أحسنتم، نعم.
طيب هذا بعد واضح، كتاب يعني غير القرآن، شو يعني كتاب جديد؟
نعم.
أنا أقول هذا الأمر سيتضح إن شاء الله في الحلقة القادمة عندما نتحدث عن العلم والتعليم. ورد أن المهدي يعلم القرآن كما أنزل.
نعم أحسنتم،
مو كما جمع لهذا الجامع.
نعم واضح.
ولكي يقطع أدنى شك ونحن قريب من نهاية هذه الحلقة، أنا لدي رواية في هذا المجال مهمة جدا يرويها الشيخ النعماني في كتاب الغيبة.
نعم،
في كتاب غيبة الشيخ النعماني، ويرويها أيضا الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في الجزء 52 من أجزاء بحار الأنوار المبارك صفحة 352، هكذا يقول بعد أن يذكر السند الذي لا بأس به عن شيخ من الفقهاء، يعني أبا عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، قال سألته عن سيرة المهدي كيف سيرته، قال يصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، يهدم ما كان قبله، يعني من الخروج عن دين الله، من الخروج عن سنة رسول الله، كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية. يعني الناس في زمانه، لأن الأرض امتلأت بالفساد والظلم والطغيان، وقنن هذا الفساد والظلم والطغيان، صار قوانين جديدة يهدمه ويرجعهم إلى دين المصطفى. الرواية صريحة صلى الله عليه وآله، ويستأنف الإسلام جديدا.
نعم،
شو يعني يستأنف؟ نفس الإسلام الذي يعني جاء به
بحلته الجديدة،
مو بحلته الجديدة، هو نفسه يطبقه من جديد.
نعم،
في أهل هذا القرن وفي أهل هذا العاصر. مثلا من الروايات اللي وردت، لأن ما قرأت روايات العمر الجديد، وهي أنا قلت 6-7 روايات، كيف أنتم عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال في صفحة 365 أيضا عن غيبة النعماني في الجزء 52 من بحار الأنوار، كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم عليه السلام الفساطيط، يعني الخيام، في مسجد كوفان، لأن عاصمة الإمام بحسب مروياتنا هي الكوفة،
الكوفة نعم،
ثم يخرج إليهم المثال المستأنف.
نعم،
شو المثال المستأنف؟ أمر جديد على العرب شديد، مو دين جديد، أمر شديد على العرب شديد.
فعلا نعم، واضح،
واضح جدا.
نعم،
لأن كثير من البلدان العربية والشعوب العربية خرجت عن العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا لا يعني أن غير العرب ليسوا كذلك، لأني أرى الآن في بعض الفضائية التشويش على مثل هالمرويات، لا، هذا يعني لأن غير العرب أساسا هم خارج الدين،
خارج الدين. نعم فعلا،
في العالم هم خارج الدين.
نعم،
العرب الذين نزل القرآن بين ظهرانهم كيف ابتعدوا عن الدين.
الدين
لذلك فعلا. التركيز على العرب في هذه الروايات، لأن غير العرب أساسا هم الروم والذين لم يكونوا دخلوا في الإسلام أصلا، وإن كان بعض الأعاجم كثير منهم أو بعضهم لا أقل دخلوا في الدين وحسن إسلامهم ودينهم بعد ذلك، وربما تمسكوا بهذا الدين أكثر من كثير من الأقطار العربية، وهذا أمر ملحوظ ومشاهد في عصرنا الحاضر وفي بعض العصور السابقة.
يعني سمع الشيخ، أعتقد الوقت يعني يشارف على الانتهاء.
يعني على كل حال بقية الروايات أنا بعد ما أرى لزوم الآن، أنا أقدر يعني فيها الحلقة وإن طال الجواب.
نعم،
نحن أجبنا على هذه الشبهة بشكل كامل، وهذا صرنا نعرف ما معنى يأتي بكتاب جديد وبدين جديد وبأمر جديد. والرواية التي قرأتها قبل قليل في صفحة 352، ويستأنف الإسلام جديدا، تفسر لنا بشكل واضح معنى الكتاب الجديد والأمر الجديد. والدين الجديد. فهو ذاك التشريع لكن يطبقه بالكامل فيكون جديدا.
أحسنتم سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا، موفقين إن شاء الله.
حياكم الله.
أحبتي المشاهدين، نرجع الحديث إلى حلقات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.